الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، كان الحديث في الحلقة الماضية حول ما يرتبط ببيان قيمة العقيدة بالنسبة إلى الإنسان. في هذه الحلقة نستعرض نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى مصادر العقيدة، والنقطة الثانية دوافع الاعتقاد. كثير من الباحثين يطرح هذا التساؤل: من أين نأخذ عقائدنا؟ هذه المعتقدات التي يعتقد بها الإنسان وتساهم في بناء حياته وفي بيان ملامح الطريق نحو المنتهى، هذه المعتقدات من أين يأتي بها الإنسان؟ ما هي المصادر والمنابع والأسس والبنية التحتية التي يرتكز عليها الإنسان ليؤسس عقيدته؟ وهذه النقطة من المباحث المهمة جدا، إذ متى ما استوعب الإنسان الأسس التي يبني عليها عقيدته استطاع أن يكون أو أن تكون معتقدات الإنسان راسخة بل أكثر رسوخا، بخلاف ذاك الذي ربما يأخذ بعض عقائده من دون معرفة الأساس والبنية التحتية التي يعتمد عليها الإنسان. هذا معرض للزوال من حيث المعتقدات، أو على الأقل على أقل تقدير للتشويش نقول، بخلاف ذاك الإنسان الذي يفهم منبع العقيدة وأساس العقيدة من أين يؤخذ. من هنا تتضح قيمة هذه النقطة: عقائدنا، معتقداتنا، ما هي مصدرها؟ في مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تحديدا، لأن هذا البرنامج برنامج أو دورة عقيدتي بيان الملامح الأساسية للعقيدة على وفق منهج أهل البيت عليهم السلام تحديدا، في مدرسة أهل البيت من أهم المصادر التي يؤسس الإنسان ويأخذ كل واحد منا عقائده مصدرين مهمين. المصدر الأول هو العقل، والمصدر الثاني هو النقل. نأتي إلى بيان المصدر الأول وهو العقل. أولا، لماذا يعتبر العقل مصدرا؟ يعني لماذا الإنسان إذا أراد أن يبني عقيدته لماذا يبنيها على أساس العقل؟ لماذا لا يكتفي كما تذهب إليه بعض المدارس بالكتاب والسنة؟ حسبنا كتاب الله. يكفي أن نؤسس العقيدة على وفق القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هل نحن بحاجة إلى أن نلجأ إلى العقل حتى نأخذ منه العقائد؟ لماذا نحتاج إلى العقل؟ الجواب بعبارة سلسة وواضحة ومختصرة أيضا أقول: لأن هناك مجموعة من المعتقدات لا يستطيع إثباتها إلا العقل. هناك معتقدات لا يمكن أن تثبت وأن تؤسس إلا من خلال العقل، إذ أننا لو ألغينا العقل ووضعنا ديليت على العقل هذه العقائد لن تؤسس ولن تثبت أصلا. مثال على ذلك مبدأ وجود الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى أول أصل من أصول الدين أن الله موجود وأنه واحد لا شريك له. هذا المعتقد وهو وجود الله ووحدانية الله تبارك وتعالى وأنه لا شريك له سبحانه وتعالى، هذا المعتقد الأساس الرئيس الذي تنطلق منه بقية المعتقدات العدل والنبوة والإمامة والمعاد. هذا المعتقد إذا لم نلجأ إلى العقل أقول لا مجال لأن يثبت. لماذا؟ افترض أن هناك من لا يؤمن بالقرآن، هل نستطيع أن نقول له أن الدليل على أن الله واحد لا شريك له هو قول الله تعالى في القرآن الكريم قل هو الله أحد؟ ماذا سوف يجيبنا؟ يقول أنا لا أؤمن بهذا القرآن. هذا الإنسان الملحد، هذا الإنسان الكافر الذي لم يؤمن بعد بوجود الله ولم يؤمن حتى بالأنبياء، هل يصح أن يقال دليلنا على معتقداتنا على وجود الله هذا القرآن، اذهب إلى بيتك واقرأ هذا القرآن هذا هو دليلنا؟ يقول أنا بعد لم أؤمن أن هذا كتاب نازل من السماء، أنا بعد لم أؤمن حتى بالسماء. هو ملحد. أو حتى المسيحي الذي لا يؤمن أن هذا كتاب أنزل على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لا يصلح أن يقدم القرآن كدليل له لإثبات وجود الله أو لإثبات نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نحن إذا أردنا أن نثبت لإنسان أي معتقد من المعتقدات لابد أننا نقدم له دليل هو يؤمن بذاك الدليل. أما إذا كان هذا الإنسان لا يؤمن بالقرآن لا يصح أن يحتج عليه بالقرآن تماما. هذه الفكرة، الذي لا يؤمن بروايات أهل البيت لا يصلح أن يحتج عليه بروايات أهل البيت. مثال آخر، وجوب الطاعة، أعني به طاعة الله تبارك وتعالى. ما الدليل على أن الله تجب طاعته؟ لو جاء إنسان بعده لم يؤمن بالقرآن كمسيحي مثلا أو من أهل الكتاب من أهل التوراة والإنجيل الذين لا يؤمنون بهذا القرآن، أو ملحد، قال ما دليلكم على وجوب طاعة الله تبارك وتعالى؟ أقول له دليلنا أن الله قال في القرآن أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يقول أنا لا أؤمن بقرآنكم هذا. إذن كيف نثبت له وجوب الطاعة؟ لا مجال لإثبات وجوب الطاعة أي طاعة الله تبارك وتعالى إلا من خلال المنهج العقلي. هنا لابد أن نستخدم العقل. ولهذا نقول الذي يعطل ويغلق باب العقل ولا يعتمد على العقل فهو لا يستطيع أن يثبت أمورا كثيرة أساسية في العقيدة والاعتقاد. إذا سأل أحدكم هذا السؤال، نستطيع أن نثبت وجود الله تبارك وتعالى من خلال آيات الآفاقية والأنفسية؟ الله تبارك وتعالى يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. نستطيع أن نثبت وجود الله تبارك وتعالى من خلال التأمل والتدبر والتفكر في خلق السماوات والأرض؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ البعرة تدل على البعير. التأمل في الآفاق السماوية والحقائق الأرضية، كلها تقود الإنسان إلى معرفة الله تبارك وتعالى. فاستغنينا عن عقلكم هذا، نستطيع أن نثبت وجود الله تبارك وتعالى من خلال أن نوجه عقل الإنسان، أن نوجه قلب الإنسان ونظر الإنسان وسمع الإنسان وحواس الإنسان إلى دقائق خلق الله في السماوات والأرض، فيستكشف وجود الله تبارك وتعالى. ولسنا بحاجة إلى أن نعتمد على العقل. نقول هذا الذي يتأمل في خلق السماوات والأرض كيف انقاد إلى معرفة الله تبارك وتعالى؟ عن طريق أن الأثر يدل على المؤثر. هناك كتاب يعني هناك كاتب، هناك كرسي يعني هناك نجار، هناك أثر يعني هناك مؤثر، هناك موجود يعني هناك واجد. هذه المقدمة من يستكشفها؟ العقل. العقل هو الذي يقول للإنسان إذا كان هناك موجود إذن هناك واجد، إذن لا نستغني عن العقل. ولهذا كما يقول أعلامنا دليل النظام الكوني والتأمل في خلقة الله تبارك وتعالى، لا بد أن نستعين بالعقل. العقل هو الذي يدرك أن الأثر يدل على المؤثر. إذن لا غنى عن العقل، ولا نستطيع أن نسد ونغلق باب العقل ونحرم العقل، لأن حرمان العقل يعني حرمان الإنسان من إثبات بعض المعتقدات المهمة. هذا هو السر في جعلنا العقل مصدرا من مصادر تأسيس العقيدة. ما الدليل على حجية العقل؟ الذي يؤكد أن العقل يمكن الاعتماد عليه آيات قرآنية ترشد إلى حجية العقل. حجية العقل بمعنى الاعتماد على العقل. القرآن الكريم في آيات كثيرة يختم بعض آياته بقول الله تبارك وتعالى أفلا تعقلون لعلكم تعقلون. وما أروع هذه الرواية التي ينقلها إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه عندما يقول لهشام بن الحكم هذا العالم الجليل الغزير في علمه، يقول يا هشام إن لله على الناس حجتين، يعني الله يحتج بهما على الناس يوم القيامة. الله وفر زود للإنسان مصدرين، هذان المصدران يعتمد عليهما الإنسان، إذ لو لم يعتمد عليهما الإنسان لم يصح للإنسان أن يحتج أمام الله يوم القيامة. إذا ضل سعي الإنسان وإذا أدخل الإنسان إلى نار جهنم فوقف أمام الله، أنت لم تبلغني بالأحكام، أنت لم تقل، لم تدلني على شيء. الله يحتج عليه بمصدرين مهمين. إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة. فأما الحجة الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة، وأما الحجة الباطنة فالعقول. عقل الإنسان حجة على الإنسان لأن يقوده إلى الله تبارك وتعالى. يا هشام إن الله تبارك وتعالى أكمل للناس الحجج بالعقول ونصر النبيين بالبيان ودلهم على ربوبيته بالأدلة. إذن لا بد من اعتماد المنهج العقلي اعتماد المصدر العقلي لتأسيس العقيدة. ولكن ما هو مرادنا من العقل؟ هل نريد بالعقل كل عقل؟ أحيانا عقل الإنسان يخطئ، الإنسان ليس في درجة الأنبياء والأئمة والرسل من حيث العصمة، الإنسان لا يمتلك حصانة ضد الوقوع في الخطأ، الإنسان معرض للخطأ. إذا كان، وهذه الشبهة هي التي يطرحها البعض، يقول إذا كنتم تعتمدون على العقل والإنسان أو وعقل الإنسان معرض للخطأ، إذن النتيجة التي سوف تنتج عن العقل لن تكون واقعية 100%، لسبب بسيط وهو أن الإنسان معرض للخطأ. إذا كان عقل الإنسان معرض للخطأ، الإنسان ليس معصوما، فكيف يعتمد على العقل الذي هو معرض للخطأ؟ نقول في المقام، نحن عندما نقول نعتمد على العقل ليس مرادنا كل عقل، بل العقل القطعي الذي ينتج نتيجة قطعية لا تقبل الشك ولا تقبل الترديد ولا تقبل الاشتباه. ولهذا الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه كان يحذر من الاعتماد على بعض العقول. أي عقل؟ قال إن دين الله لا يصاب بالعقول الباطلة والآراء والمقاييس الفاسدة. أي عقل؟ متى يكون العقل عقلا باطلا؟ إذا لم يعتمد على أسس يقينية واضحة، كعقل إبليس. إبليس عندما أراد أن يحتج على الله وأن يبرر موقفه من عدم السجود لآدم عندما أمر بأن يسجد لآدم، ماذا كانت حجة إبليس؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا هو السبب. عقل إبليس، حجة إبليس في امتناعه للسجود لآدم هو القياس. أنا خير من، كيف تقيس الوجود الناري بالوجود الطيني؟ هذا هو العقل الباطل. نحن عندما نرفض العقول، نرفض العقول التي فيها قياس باطل، وأما العقول التي تؤسس على مقدمات وأسس يقينية لا تقبل الشك فهي المطلوبة وهي الحجة. عندما يقود العقل الإنسان إلى معرفة الله عن طريق دلالة الأثر على المؤثر كما قلنا قبل قليل، هذه مقدمة يقينية لا تقبل الترديد لا تقبل الشك. والعقل قادر على إدراك جملة من الأسس والمقدمات اليقينية التي يصح أن يحتج بها الإنسان بالنسبة للآخرين. هذا هو مصدرنا الأول وهو العقل. المصدر الثاني هو النقل. ماذا أريد بالنقل؟ القرآن الكريم وقول المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، سواء كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو كان الأئمة من بعده صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قول النبي يحتج به، قول الإمام المعصوم في مدرسة أهل البيت هو حجة. لماذا نحتاج إلى النقل؟ نحن قبل قليل قلنا لماذا نحتاج إلى العقل؟ لأن هناك معتقدات لا سبيل لإثباتها إلا عن طريق العقل. كذلك هناك جملة من المعتقدات التي يعتقد بها الإنسان لا سبيل إلى إثباتها إلا قول المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وبعبارة أخرى، عقولنا ليست بالغة حدا تدرك كل شيء، يبقى العقل محدود في الإدراك. نحن نرفض من يذهب ويقول أن العقول قادرة على إدراك كل شيء، هذا نرفضه. نقول العقل يدرك بعض الأشياء، هناك مساحة يدركها العقل وهناك مساحة لا يدركها العقل، فإذا لم يدركها العقل نلتجئ إلى قول المعصوم صلوات الله وسلامه عليه: البرزخ لا يدركه العقل، تفاصيل الحساب والعقاب لا يدركها العقل، الأمور الغيبية لا يدركها العقل. العقل يدرك أن الله قادر، ولكن إذا سألت، لاحظوا، العقل يدرك أن الله قادر، ولكن إذا سألت العاقل ما حقيقة القدرة الإلهية، هنا يقف عاجزا يقول لا أعلم. العقل يدرك أن الله يوجد الأشياء، يحيي الموتى، قادر. يقول العقل: الله من صفاته أنه محيي الموتى. لكن أسأل العقل: حقيقة الإحياء كيف تكون؟ العقل يجهلها، لا يعلم بها. ولهذا نبي الله إبراهيم سأل ربه: أرني كيف تحيي الموتى. أرني كيف تحيي الموتى لا بمعنى أنني أريدك أن تثبت لي أنك قادر على الإحياء، لا، نبي الله إبراهيم كان على يقين أن الله يقدر على الإحياء. إذن ماذا سأل ربه نبي الله إبراهيم؟ سأله عن حقيقة الإحياء: أنا أريد أن أعلم حقيقة الإحياء، كيف الأشياء تحيا، طريقة الإحياء. أما أنك تحيي، وأيضا نبي الله إبراهيم لا يريد من الله تبارك وتعالى أن يتعرف على مشهد تمثيلي للإحياء. نحن حتى نحن في حياتنا قد نشاهد بعض عمليات الإحياء أو نماذج مصغرة للإحياء الإلهي. النبتة عندما تخرج من الأرض لتصبح شجرة، هذا نوع من أنواع الإحياء. الولد عندما يكون نطفة فيكون خلقا آخر، هذا نحو من أنحاء الإحياء أيضا. هذه النطفة لم تكن إنسان فصارت إنسان، هذا مشهد من مشاهد الإحياء. نبي الله إبراهيم عندما سأل ربه: ربي أرني كيف تحيي الموتى، لا يريد النبي إبراهيم من الله أن يثبت له أنه قادر على الإحياء. هذا من أولويات إيمان الأنبياء وعقيدة الأنبياء، أن الله قادر على كل شيء. إذا ماذا طلب إبراهيم؟ طلب حقيقة الإحياء. لماذا لا يصل إليها؟ نحن في عقيدتنا أن أكمل العقول هي عقول الأنبياء. عقل إبراهيم لم يوصله إلى حقيقة الفعل الإلهي، لهذا يلجأ إلى السماء ليتعرف على حقيقة صنع الله تبارك وتعالى. إذن العقل في مستوى من مستويات إدراكه عاجزون. لا أن العقل يدرك كل شيء، لهذا نحتاج إلى الناقل. وهذا المعنى هو الذي يلخصه علي صلوات الله وسلامه في عبارة جامعة رائعة عندما يقول: لم يطلع العقول على تحديد صفته، وفي نفس الوقت ولم يحجبها عن واجب معرفته. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: الله تبارك وتعالى لم يطلع العقول على بيان حقيقة فعله تبارك وتعالى، حقيقته، قدرته، حياته، رزقه تبارك وتعالى. العقل قاصر، لم يطلع العقول على تحديد صفته وكنه ذاته. هذه منطقة محرمة بالنسبة للعقل. يحذركم الله نفسه. ولهذا ورد عندنا في روايات متعددة النهي عن التفكر في ذات الله. لا تبارك لا يستطيع العقل أن يصل إلى الذات الإلهية، هذه منطقة محرمة لا يستطيع العقل أن يخوض فيها، لأنه لو تأمل الإنسان وفكر في الذات الإلهية ربما يقوده عقله إلى أن يقول هذا ربي ويشير إليه والعياذ بالله. ولهذا ورد في آيات وفي روايات متعددة النهي عن التفكر في الذات الإلهية. إذن العقل في ماذا يتفكر؟ في صفاته، في آلاء الله، في أفعاله، في خلقه تبارك وتعالى. لم يطلع العقول على تحديد وحقيقة صفته، ولكن في نفس الوقت هل منع العقل؟ يقول الإمام لا، ولم يحجبها عن واجب معرفتي، أي أن الله أمر العقل أن يبحث ويتعرف على الله تبارك وتعالى. ما الدليل على أن النقل هو حجة؟ من أروع الأدلة التي نستدل بها على حجية المصدر النقلي، النقل أعني به الكتاب والسنة، الحديث المعروف على لسان صغارنا قبل كبارنا في مدرسة أهل البيت، حديث الثقلين. حديث الثقلين ورد بثلاث صيغ. الصيغة الأولى هي الصيغة المشهورة، إني، الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إني تارك فيكم إما الثقلين أو الثقلين، كلاهما لها توجيه، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. هذه الصياغة الأولى، وهذه الصياغة بالنسبة لمدرسة أهل البيت عليهم السلام النقاش في سند هذا الحديث حرفة العاجز الذي يناقش في سند هذا الحديث من حيث صحته وعدمه، متسالم عندنا، ولهذا يعبر هذا من الصحيح الأعلائي، يعني من الطبقة العليا جدا في الصحة، وهذا أيضا صحيح حتى عند أبناء العامة. كثير من صحح هذا الحديث، ولا أريد أن أخوض في مصادر، اليوم شيخ جوجل كما يقولون، اكتب مصدر حديث الثقلين ويعطيك المصادر كلها على الإنترنت. هذه الصياغة الأولى. الصياغة الثانية، وهي صياغة دقيقة جدا، جاءت في مصادر أبناء العامة، إني تارك فيكم خليفتين. عبر عن كتاب الله بالخليفة، وعبر عن عترتي أيضا بالخليفة، وهذا أوضح دلالة على أن أهل البيت هم خلفاء، والخلافة لا تحمل إلا المعنى المتداول في أذهاننا، خليفة يعني أوصياء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الصياغة الثانية، وهي ما رويت عن طريق زيد بن ثابت. الصياغة الثانية وأيضا مذكورة في مسند أحمد، وهي إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. إذن هناك ملازمة بين الكتاب القرآن الكريم وبين العترة، قول المعصوم صلوات الله وسلامه عليه أهل البيت. هذا الحديث ماذا نستفيد منه؟ نستفيد منه ثلاث فوائد مهمة. الفائدة الأولى أن هذا الحديث لا يختص بالأمور الفقهية، يعني بعبارة أخرى لا يختص بفروع الدين، كما يشمل فروع الدين أيضا يشمل أصول الدين. ما الدليل على ذلك؟ النبي لم يخصص، النبي لم يأتي ويقول إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بفروع الدين لن تضلوا، له ما إن تمسكتم بهما، بهما يعني في فروع الدين وفي أصول، وفي أصول الدين. النبي ما خصص الحديث بفروع الدين، بل هناك قرينة لعلها تؤكد أن الحديث يشمل أصول الدين على نحو أوضح من شموله لفروع الدين، عندما يقول لن تضلوا بعدي أبدا. قد يقال الذي يخالف في مسألة فقهية لا يعبر أنه ضال، أما الذي يخالف أمرا اعتقاديا يقال عنه ضال أو لا يقال عنه ضال؟ يقال وقع في الضلال أو لا يقال؟ يقال وقع في الضلال. أما الذي يؤخر وقت الصلاة مثلا، أو أنه يخالف مسألة فقهية بسيطة، ربما لا يقال أنه في ضلال، يقال أخطأ، يقال فعل معصية. حتى لو قيل أنه ضال، لكن تعبير الضلال في العقيدة آكد منه في فروع الدين. إذن الحديث يشمل فروع الدين وأصول الدين، هذا أولا. وثانيا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبر بلفظ التمسك، والتمسك لا يعني فقط المحبة، لأن من يذهب إلى هذا الحديث يقول أيضا نحن نلتزم بهذا الحديث، ألا نحب آل البيت؟ نقول حب بدون اتباع هذا لا يعني التمسك. التمسك يعني مجموع أمرين، الأمر الأول محبة، والأمر الثاني اتباع. ادعاء المحبة من دون اتباع قول المعصوم هذا لا يعني تمسك. أساسا إحدى علامات الحب هو الاتباع، من يدعي أنه يحب إذن يتبع من يحب، أما دعوى الحب من دون اتباع هذا لا يقال أنه حب حقيقة. الرواية ما قالت محبة فقط، قالت تمسك. ثالثا، لاحظوا الحديث قال لن يفترقا في بعض صياغه. ما معنى لن يفترقا؟ قول المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، نحن نسأل هذا السؤال البسيط، قول المعصوم إما أن يوافق القرآن أو يخالف القرآن، ماكو احتمال ثالث، لا يوجد احتمال ثالث. قول المعصوم إما أن يوافق القرآن أو يخالف القرآن، اختاروا. من يختار الاحتمال الأول أن قول المعصوم يوافق القرآن؟ إذن عليك أن تتبع قول المعصوم لأنه يطابق القرآن، وهذا يعني عصمة المعصوم. نحن ما الدليل على أن حديث الثقلين يدل على عصمة الإمام عليه السلام، عصمة أهل البيت؟ نقول هكذا، قول المعصوم إما أن يكون يطابق القرآن، والقرآن معصوم أو ليس معصوما؟ باتفاق المسلمين القرآن معصوم، إذن قول المعصوم، إذن قول الإمام أيضا فيه عصمة، هذا إذا طابق القرآن. وإن قلتم لا، الإمام قوله ليس معصوما، إذن يفترق عن القرآن أو لا يفترق؟ يفترق. إذا كان الإمام قوله ليس معصوم، إذن هذا معناه أنه افترق عن القرآن، لأنه متى الشيء يفترق عن القرآن؟ إذا كان خطأ. الشيء إذا كان صحيحا واقعا لا يفترق عن القرآن. متى ما قلتم، وهذه شبهة قوية جدا وسؤال قوي جدا، نقول أهل البيت عليهم السلام إذا كانت أقوالهم خطأ، إذا معنى ذلك أنهم افترقوا عن القرآن، لأن يستحيل أنه الذي يكون قوله خطأ يطابق القرآن. فإن قالوا نعم قد يفترقون عن القرآن، نقول هذا معناه أنكم تنسبون الكذب إلى النبي والعياذ بالله. لماذا؟ لأن النبي صح عنه أنه قال لن يفترقا، النبي أخبر أنهما لن يفترقا. ومتى لا يفترق القرآن والعترة؟ عند المطابقة، وإلا لو كان أحدهما لا يطابق الآخر افترقا. متى لا يفترقا؟ إذا تطابقا، تطابق القرآن مع قول المعصوم وتطابق قول المعصوم مع القرآن، وإذا تطابقا كشف ودلنا ذلك على عصمتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن نعتمد في تأسيس العقيدة على الروايات، ولعل المدرسة التي ذهبت إلى وجود هذين المصدرين هي مدرسة أهل البيت عليهم السلام. مدرسة أهل البيت لم تغلق باب العاقل وجعلته حجة، كذلك لم تغلق باب النقل وأيضا جعلته حجة، وهذه من مميزات مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لكن هل كل رواية نعتمد عليها؟ نقول لا، الرواية التي نعتمد عليها لا بد أن تتصف بمميزتين، بخصوصيتين. الخصوصية الأولى في مجال العقائد أتكلم، أن تكون رواية تفيد الحجية والقطع، لا بد رواية تكون مقطوعة أنها مسندة إلى المعصوم عليه السلام. لماذا؟ لأن المطلوب في معتقدات الإنسان هو تحصيل اليقين، لأن الظن لا يغني من الحق شيئا. المطلوب على كل واحد منا أن يؤسس عقيدته على أساس اليقين وليس على أساس الظن. إذن مطلوب منا أن نحصل اليقين، فلهذا لا بد أن نعتمد على رواية قطعية تفيد اليقين لتأسيس عقيدة يقينية. إذن لا بد أن تكون الرواية مقطوعة من حيث أنها منسوبة إلى الإمام أو إلى النبي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذا أولا. ولهذا من حسنات مدرسة أهل البيت، نحن لا يوجد عندنا مصدر آخر قطعي من جميع جهاته إلا القرآن الكريم. نحن لا يوجد عندنا كتاب روايات كلها قطعية، كل رواية علماؤنا يخضعونها تحت مجهر التنقيب، البحث والفحص، هل هي صحيحة أو غير صحيحة، وإذا كانت صحيحة ما هو درجة صحتها، أيضا درجة صحتها يقينية، أقل من اليقين، فوق اليقين بدرجة، أقل من اليقين بدرجة، هذا أيضا يبحث عنه في الروايات. إذن أول شرط في الاعتماد على الرواية أن تكون حجة. الشرط الثاني وهو شرط دقيق ومهم، أن هذه الرواية يجب أن لا تصطدم مع العقل. أي عقل؟ العقل القطعي. أقرب لكم الفكرة بمثال. مثلا لو جاءتنا رواية تقول أن الله تبارك وتعالى يرى بالعين الحسية بالباصرة، أو كما يقول أحدهم إن لله نزولا، وكان يخطب من على المنبر إن لله نزولا ونزل من أعلى المنبر إلى أسفله وقال كنزولي هذا، نقول أي رواية تأتي بين أيدينا تثبت الرؤية لله تبارك وتعالى على نحو أنه يشار إليه، هذه الرواية قطعا لا تحمل على ظاهرها، ليست صحيحة، أو لا تحمل على أقل تقدير على ظاهرها. لماذا؟ لأنها تصادم حقيقة عقلية، وهي أن الله تبارك وتعالى لا يدرك بالحواس، لأن الذي يدرك بالحواس يعني الأجسام، والله منزه عن الأجسام تعالى عن ذلك. كذلك عندما تأتينا آية تقول ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وعصى آدم ربه، هنا يستحيل أن نفسر الذنب بمعنى ارتكاب المحرم أو ترك الواجب، مستحيل. لماذا؟ لأن هذا يصادم حقيقة عقلية، وهي أن الأنبياء يمتلكون العصمة، العصمة بمعنى لا يفعل محرما ولا يترك واجبا. إذا لابد أننا نفسر الآيات والروايات على نحو تتفق مع الحقيقة العقلية. لا يمكن أننا نقول وعصى آدم ربه بمعنى العصيان، بمعنى أنه ارتكب محرما. لا، العصيان بمعنى آخر، وهذا ما سوف نذكره إن شاء الله في مبحث عصمة الأنبياء. نستعرض جملة من الآيات القرآنية التي يتوهم بعضهم أن فيها عدم العصمة للأنبياء، وآدم هنا من باب ترك الأولى، لم يرتكب محرما. إذن أريد أن أخرج بهذه النتيجة، وهي أن أي رواية تواجهنا لابد أننا نرى هل تصادم حقيقة عقلية أو لا. وعندما أقول حقيقة عقلية بمعنى قطعية وليست ظنية، مو يأتي الإنسان، وللأسف هذا موجود بين ظهرانينا، أن الإنسان يأخذ رواية مثلا يقول ما معنى وأجسامكم في الأجسام وأرواحكم في الأرواح إلى آخره من الروايات التي تشير إلى المقامات المعنوية لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، يقول هذا لا ينسجم مع عقلي. ليس بالضرورة أن الرواية تنسجم مع عقلك. نحن عندما نقول توافق العقل، ليس عقلك الظني، عقلك الباطل، عقلك القياسي، إنما عقلك القطعي. إذا ليس معنى أن الرواية يجب أن توافق العقل، يعني كل رواية حسب ذوقي، الاعتماد على الذوق، الاعتماد على الرأي الشخصي، نهى وحذرت منه مدرسة أهل البيت، وهو إن دين الله لا يصاب بالعقول الباطلة والمقاييس والآراء. إذن مرادنا من العقل العقل القطعي بالمثالين اللذين ذكرتهما. هذان هما أهم مصدرين أساسيين نعتمد عليهما في تأسيس عقيدتي، مصدر العقل ومصدر الناقل، أعني به القرآن وأعني به الروايات. هذا كله في النقطة الأولى. النقطة الثانية إن شاء الله من النقاط المهمة جدا، ما الذي يدفع الإنسان ليعتقد؟ وهذه من النقاط المهمة والتي فيها كلام وشبهات، نستعرض ذلك إن شاء الله في الحلقة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلي على محمد وآل محمد.